هنا آية أخرى من هذه الآيات التي سنأخذ منها ما تيسر من الفوائد، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير إلى آخر الآية. هذه الآية اشتملت على فوائد وتضمنت أمورا عديدة، من فوائدها حرص الصحابة الكرام على معرفة الأحكام الشرعية فيما يفعلونه ويأتونه من مآكل ومشارب ونحو ذلك، فقد كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن السؤال مفتاح العلم، كما قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد كان سؤال الصحابة رضي الله عنهم سؤال من أجل العمل لا من أجل المراء والجدل. السؤال إذا سأل ليس للثقافة كما هو الحال في هذا الزمان، يسأل تثقفا، يسأل مراء وجدالا، يسأل لا من أجل العمل بما سيعلم. أما الصحابة رضي الله عنهم فقد كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سؤالا للعمل، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يبحث عما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف في على معانيه. فإن كان أمرا من الأمور العلمية الخبرية صدقها لأنها جاءت عن الله أو عن رسوله، وإن كانت من الأمور العملية عمل بها، بذل وسعه في الاجتهاد في القيام بها، فإن كان أمرا من الأوامر امتثله، وإن كان نهيا من النواهي اجتنبه، وهكذا. هذه هي الهمة التي ينبغي أن تصرف عند السؤال، عن أحكام شرعية ينبغي أن يسأل من أجل أن يعمل، بما يعلمه المسلم من خلال السؤال. وقد نهي الصحابة عن السؤال في أمور، نهوا عنها. الأول من هذه الأمور التي نهي عن السؤال عنها السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل، الجواب. مثال ذلك كما كان بعضهم ربما سأل: هل أنا في الجنة أم في النار؟ وفي هذا نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، الثاني: السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما كان يفعله كثير من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس أو كان قوم أي من المنافقين يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ يسأل عن هذه الأمور، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فهذه الآية وردت للنهي عن أكثر من وجه من السؤال. وقريب من هذا التعنت، المشركين وأهل الكتاب في سؤالهم حين كانوا يسألون عن الآيات، يسألون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يأتي بآيات عظيمة، كما كان أو كما كانت الأمم السابقة تسأل أنبياءها عن آية، ائتنا بآية إن كنت من الصادقين. فاقتراح الآيات وسؤالها من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على وجه التعنت، هذا كان يفعله المشركون وأهل الكتاب من اليهود وغيرهم. ومن ذلك أيضا مما نهي المسلمون وهو الثالث، السؤال عما أخفى الله عز وجل علمه عن العباد، أي من الأمور الغيبية، يسأل كيف كذا كيف كذا، يسأل عن أمور غيبية أمر أن يؤمن بها جملة من دون النظر إلى كيفية ذلك، كالسؤال عن وقت الساعة، والسؤال عن الروح، وهذه أمور غيبية نهي المسلم أن يخوض فيها، وكذا أيضا عن كيفية عذاب القبر ونعيمه، وكذا أيضا عن كيفية صفات الله عز وجل. أيضا الأمر الرابع أو الثالث من هذه الأمور التي نهي المسلمون والصحابة الكرام عن السؤال عنها، السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول الشدائد على المسلمين، لنزول الشدائد على المسلمين. فقد يسأل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعض الناس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن أمر من الحلال فيحرم بسبب مسألته، يحرم بسبب مسألته. ولذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أنه نهي المسلم أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن كثير من الحلال لربما حرم بسبب مسألته. فلهذا وذاك لم يرخص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد أن وجدت هذه الأسباب، لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في السؤال لأصحابه من المهاجرين والأنصار، فالذين كانوا عنده لم يكونوا يكثرون السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام كيف ماذا لماذا كيف، لم يكونوا يكثرون السؤال، حتى قال أنس رضي الله عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن شيء، أي من أجل أمور التي سبق ذكرها، كي لا يسوء المسلم لو سأل، كي لا يحرم الشيء بسبب مسألته، كي لا يشابه المشركين أو غيرهم من أهل الكتاب في كثرة أسئلتهم للأنبياء، فإن الأمم السابقة هلكوا بسبب كثرة المسائل. قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، يسأله ونحن نسمع. رخص النبي عليه الصلاة والسلام للأعراب أما المقيمون عنده من المهاجرين والأنصار لم يرخص حتى لا يفتح الباب فيسأل عن أشياء إذا بدت ساءت المسلمين، إذا بدت ساءت المسلمين. وقد ذكر أن عدد أسئلة الصحابة في القرآن الكريم بلغت 13 سؤالا أو 13 مسألة، 13 سؤالا من الأسئلة الكثيرة التي وجهت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم وأجاب عنها، أسئلة وجهت إليه من قبل أهل الكتاب، وأسئلة وجهت إليه من قبل المشركين، وأسئلة وجهت إليه من قبل غيرهم. أما أصحابه فقد ذكر روي أنه ما تجاوزت هذه المسائل 13 مسألة، إلا في النوازل، غير النوازل، هذا في غير، هذا في القرآن. أما في غير القرآن فالنوازل كانت إذا نزلت نازلة عامة أو خاصة بالمسلمين سألوا عنها، إذا نزلت نازلة عامة أو خاصة بأحدهم سأل عنها. لكن السؤال الذي يكون على وجه التعنت وكذا أيضا زيادة الطلب فيه وكثرته فهذا هو ما نهي عنه. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من فوائد الآية الكريمة يسألونك عن الخمر والميسر أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، بل إن الدين كله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعلى درء المفاسد ودفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. وقد جاءت الأدلة لتدل على ذلك، فمنها قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله لا ضرر ولا ضرار. هذه الأدلة تدل على أن الإسلام جاء بتحصيل المصالح ودفع المضار والمفاسد. ومن فوائد الآية أيما يقدم، جلب المصلحة أم درء المفسدة؟ إذا تعارضت مفسدة ومصلحة فدرء المفسدة ودفعها يكون مقدما في الغالب على جلب المصلحة، إلا أن تكون المفسدة مغلوبة، وذلك لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات، لما يترتب على المناهي من الضرر المنافي للحكمة الشرعية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولاحظ أن في جانب المنهيات شدد في العناية أو الاعتناء بذلك، فقيل ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وفي جانب المأمورات ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فدل على أن المفسدة المحرم يدرأ ويدفع لأن فيه الضرر، فيكون دفعه بالكلية لم يقيد دفعه وتركه ودرؤه بحسب الاستطاعة. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه بالكلية. وفي جانب المأمورات ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، قيد فعل الأمر بالاستطاعة، أما المنهي فلم يقيد بالاستطاعة كما هو واضح. ومن الأدلة التي تدل على أن المفسدة تدرأ ويكون درؤها مقدما في الغالب على جلب المصلحة قوله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يقول أهل العلم: ظهر من هذه الآية أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والمفسدة التي درئت هي سب المشركين لله عز وجل، والمصلحة التي رجيت هي سب المشركين من قبل المسلمين. لكن نهى الله عز وجل عن سبهم خشية أن يتطاول المشركون في الأمر فيسب الله عدوا بغير علم. ومن الأدلة أيضا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ولولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم درأ مفسدة قبل أن يجلب مصلحة. وهنا نلاحظ أنه ينبغي إذا وجدت المفسدة في الخمر والميسر ووجدت المصلحة فإن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة والمصلحة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال أهل العلم: قدم الله عز وجل الإثم لاعتبار درئه، أن يكون درء المفسدة مقدما على جلب المصلحة ومنافع للناس، وإن وجدت منافع أكثر من منفعة، لأنه جمع كلمة منفعة في منافع، فهنا تدرأ المفسدة وتجلب، أو نعم تدرأ المفسدة ويكون درؤها مقدما على جلب المصلحة. وفي هذا أدلة كثيرة، إلا أن هذا من باب الإشارة. فمن الأدلة الآية، حيث نبه الله عز وجل أو بدأ الله جل وعلا بالتنبيه على درء المفسدة قبل جلب المصلحة والمنفعة. ومن فوائد الآية أيضا أنه إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فينظر إلى تحصيل المصالح ودفع المضار والمفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد في وقت واحد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل فيهما، امتثالا لأمر الله عز وجل فيهما، كما هو الحال بالنسبة لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، بهما تجلب المصالح وتدرأ المفاسد في آن واحد. وإن تعذر الدر والتحصيل في آن واحد فينظر إلى المفسدة والمصلحة من حيث العظم والكبر، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درئت المفسدة ولا يبالى بتفويت المصلحة، كما في الآية الكريمة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهنا يقال تدرأ المفسدة أيضا ولا يبالى بتفويت المصلحة، لأنه سيفوت المنفعة والمصلحة لا يبالى بذلك، لأن المفسدة أعظم وإثمهما أكبر من نفعهما. وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلت المصلحة، حصلت المصلحة كما في التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان، مع اطمئنان القلب بالإيمان، وكذا أيضا كشف العورة إذا كان لعلاج لا بد فيه من كشف هذه العورة وإلا هلك الإنسان. وإن استوت هذه المصالح والمفاسد فينظر فيهما فقد يتخير وقد يتوقف، كما ذكر ذلك أهل العلم، وفي هذه المسائل تفاصيل عديدة مر معنا شيء من هذه التفاصيل في درس منظومة القواعد الفقهية، إنما أشرنا لما تقتضيه الآية، لذلك نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. من فوائد الآية الكريمة وهي قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر بيان ما عليه الصحابة الكرام من الحرص على معرفة ما يبذل وينفق، لأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا ينفقون، سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا ينفقون. ففي هذه الآية قال الله عز وجل عنهم: ويسألونك ماذا ينفقون. وقد كان إنفاق الصحابة على صور عديدة. الصورة الأولى بذل جميع المال، بذل جميع المال أي ينفق كل ما عنده، وهذه كانت عند أعداد من الصحابة رضي الله عنهم، كحال أبي بكر الصديق لما تصدق بكل ماله أو بجميع ماله، والقصة معروفة. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وهذا بأعلى المراتب في الإنفاق عند الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ومن هذه أيضا إنفاق الغني من غناه، وذلك أن يبذل الغني مالا كثيرا، الغني منهم يبذل مالا كثيرا، كما كان الحال بالنسبة لأبي طلحة حيث أنفق بستانا لله ورسوله، أنفق بستانا حديقة، وكحال ذلك الرجل الذي جاء بدنانير ودراهم عجزت كفاه عن حمله، حتى إن المنافقين لمزوه فقالوا: هذا مرائن، هذا مرائن. وهكذا الصورة الثالثة هي إنفاق الفقير من جهده. إنفاق الفقير من جهده أي مما يتيسر له، وهذا الحال بالنسبة لكثير من المهاجرين كانوا على ذلك، ربما مع الفقر لا يستطيع إلا شيئا يسيرا. ولذا لما حصل من بعض الصحابة وبعض المسلمين أنه جاء يحفن في يديه برا، قال المنافقون: إن الله لغني عن مد هذا. الله غني، لماذا يأتي بهذا المد؟ إن الله لغني عن مد هذا. فأنزل الله عز وجل الآية الكريمة وهي قوله سبحانه: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن من المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يكون فقيرا فينفق من جهده، أي لا يجدون إلا الجهد الذي يتيسر لهم فيبذلونه وينفقونه. تلك هي الصور التي تدل على حرص هؤلاء القوم على الإنفاق في مرضات الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الآية أيضا أن الأفضل في الإنفاق أن ينفق الإنسان ما يزيد عن حاجته وحاجة عياله، هذا هو الأفضل والأولى، أن ينفق ما يزيد عن الحاجة، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، ف فقال الله عز وجل لنبيه قل العفو. ينفقون العفو أي ما زاد عن الحاجة والكفاية، ينفقون ما زاد عن حاجة وكفاية، هذا هو الذي ينفق. وكذا أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أنه قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول، ما كان عن ظهر غنى أي ما زاد عن حاجة وكفاية، هذا خير الصدقة. خير الصدقة أن يكون الإنفاق فيما زاد عن الحاجة. وهذا الحديث يدلل أو يؤكد معنى الآية الكريمة ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وهناك مسألة وهي مسألة التصدق والإنفاق بجميع المال، ذكرها أهل العلم وفصلوا فيها كلاما حسنا. علمنا قبل أن نذكر شيئا من التفصيل، علمنا أن الأفضل أن يتصدق أو ينفق المرء المسلم ما زاد عن حاجته وحاجة من يعولهم، ما زاد عن حاجته وحاجة من يعولهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، من يعودهم بالقوت إذا ضيعهم أثم، إذا ضيعهم ولم يلتفت إلى حاجتهم وحقهم أثم. وذلك لأن النفقة على النفس وعلى الأهل والعيال نفقة واجبة، والصدقة أو الإنفاق من باب المستحب، ولا شك أن الفرض مقدم على التطوع والمستحب، وأن الواجب مقدم على النافلة، لكن نذكر التفصيل في مسألة الإنفاق بجميع المال. أولا، إن كان التصدق والإنفاق في حال المرض والعلة كالوصية فإن ذلك لا يجوز، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لما أراد أن يتصدق في حال مرضه الذي عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، منعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتصدق بالثلثين وأن يتصدق بالنصف، منعه من ذلك، فكيف المنع بما لو قال أتصدق بجميع مالي؟ وبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله الثلث، والثلث كثير، وقال لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، وهذا كله يدل على المنع وعدم الجواز عند المرض والعلة أن يتصدق المسلم بجميع ماله. وإن كان ثانيا، إن كان في حال الصحة، صحة البدن والعقل، فإن الصدقة هنا في حال الصحة تجوز بجميع المال في أحوال، تجوز بجميع المال في أحوال. من هذه الأحوال أو هذه الأحوال أن يكون الشخص متوكلا على الله عز وجل، حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وكان له ما يدفع الحاجة عن نفسه وعن أهل بيته. هناك لهم شيء من غير ماله يدفع به حاجتهم، أو أن يكون قادرا على دفع حاجتهم وسد خلتهم وكفايتهم بعد الإنفاق بجميع المال، كما هو الحال بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد كان قادرا على التكسب بعد الإنفاق بجميع المال، وأن يكون صابرا هو وأهله على ذلك، وذلك أيضا ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وألا يلتجئ بعد الإنفاق بجميع المال إلى المسألة وسؤال الناس، أن يسأل الناس. فإذا لم توجد هذه الأحوال التي هي بمثابة الشروط، فإنه لا يجوز للمسلم أن ينفق جميع المال. ولذا إذا أمر الله عز وجل بالإنفاق قال أنفقوا مما، أي بعض ما رزقناكم، إلا في حالات يقوم بها الأفذاذ من الناس كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. أما أن ينفق جميع المال ثم يلجأ إلى التسول، أعطوني أو منعوني، فإن هذا لا يجوز. وكذا أيضا أن لا يكون عنده قدرة على كفاية الأهل بعد الإنفاق بجميع المال، وذلك إثم لو ترك الأهل وضيع عولهم وقوتهم يكون آثما. ويذكر في هذه المسألة أيضا قصة كعب بن مالك حين تاب الله عليه وأنزل الله عز وجل توبته عليه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله. قيل إنه بذل ماله كله، فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في بذل المال كله تضييع للأهل والعيال، أهله وعياله، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك. هذا البعض من المال يكون كفاية لأهلك وعيالك. هو يريد، فرح بتوبة الله عليه، قال هذا من فرحي بالتوبة، بتوبة الله علي، أن أتصدق بمالي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك، لا تخلع المال كله، لا تنفق المال كله، وأبق بعضه ليكون كفاية لأهلك وعيالك. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ومن الفوائد فوائد الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر إلى آخرها، أن الله سبحانه وتعالى بين الآيات بيانا كافيا شافيا. وهذه الآيات بقسميها الكونية والشرعية. فالآيات الكونية ما أودع الله عز وجل في الكون من مخلوقات كالشمس والقمر، السماوات والأراضين، والجبال والبحار، وغير ذلك مما خلق الله جل وعلا. والآيات الشرعية هي آيات القرآن الكريم، وفي كل منهما قد بين الله عز وجل البيان الكافي الشافي. ففي الآيات الكونية بين الله عز وجل خلق السماء وعظم ذلك، كما في مواضع من كتابه الكريم، فبين أنها سبع سماوات طباقا، وبين أنها سميكة، أن السماء سميكة ومرفوعة بلا عمد، وغير ذلك من البيان، كما في قوله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن. وقال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات طباقا. وقال عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. هذا كله أيضا مما يدل على بيان الله عز وجل للآيات الكونية. وقال عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وذكر الله عز وجل خلق الشمس والقمر وما يكون فيهما من الآيات: وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا البيان حاصل بحيث يسع المسلم أن يتفكر في هذه المخلوقات، أن ينظر إلى السماوات، أن ينظر إلى الأرض، أن ينظر إلى الشمس والقمر والجبال والبحار، ويتفكر فيها، يتفكر في هذه الآيات الكونية. أما الآيات الشرعية فقد بينها الله سبحانه وتعالى أتم بيان وأحسنه. آيات القرآن مبينة، الوحي الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبين. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إما أن يذكر الله عز وجل الأمر المبين تصريحا أو إشارة، فإذا لم يرد في القرآن التصريح ببيانه فقد أشار إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي لها دور في تبيين القرآن الكريم، وقد أشار الله إليها في مواضع: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل: ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة كما قال أهل التفسير هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا أيضا الله جل وعلا يشير إلى ذلك في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات التي قد يشير الله عز وجل إلى بيان الآيات الشرعية، وأن بيانها إما أن يوجد في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم من ذلك كله أن الآيات الشرعية مبينة، والآيات الشرعية على أقسام ثلاثة، أي من حيث المواضيع، من حيث المواضيع. القسم الأول الوعد والوعيد، الوعد والوعيد، وهذا القسم بينه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوعد بالنعيم وبالجنة، والوعيد بالنار والعذاب. وإذا تصفحت في الآيات القرآنية وجدت أن الله عز وجل قد بين بيانا كافيا عما في الجنة، وبين بيانا كافيا عما في النار، بما يجعل المؤمن يتعظ ويتذكر، بيان عظيم عما في الجنة وعما في النار. هذا بيان للوعد والوعيد، وهو ثلث القرآن، ثلث القرآن في الوعد والوعيد. الثلث الآخر هو ثلث في الأحكام الحلال والحرام، جعل الله سبحانه وتعالى جزءا كبيرا من القرآن الكريم فيه الحلال والحرام، وهذا قد بينه سبحانه وتعالى إما تصريحا أو تلميحا أو إشارة وإيماء. فنجد أن الله عز وجل ذكر من الحلال البيع وغيره، ومن الحرام الربا وغيره، بين أنواعا من المحرمات وفصلها كما قال سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فصل لكم ذلك أيما تفصيل. ومن هذا التفصيل الذي ذكره في كتابه: إن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه محرمات فصلها الله عز وجل، وقال عز وجل من الآيات التي تفصل المحرمات الحرام، قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. أليس هذا من البيان والتفصيل في الحلال والحرام؟ فصل الله عز وجل الحرام أكثر من الحلال، لأن الحلال هو الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء الحل، ثم أتى إلى أو ذكر المحرمات ففصلها وبينها وأوضحها أكثر من الحلال، مع أن الحلال أيضا مبين، إلا أن الحرام أكثر تبيينا وتفصيلا في القرآن الكريم، لأن كما قال أهل العلم: لأن الأصل في الأشياء الإباحة والحل، ما لم يأتي النص على تحريمه نعم، هذا القسم الثالث، القسم الثاني من أثلاث الآيات الشرعية القرآن الكريم. الثلث الثالث، القسم الثالث، الخبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وما يتعلق بالأمم الماضية. هذه أو هذا القسم هو قسم الأخبار، بينه الله عز وجل، فنجد أن الله عز وجل بين أسماء له كثيرة وصفات له عديدة، وأكثر مواضع القرآن تجد فيها الإشارة إلى بل التصريح باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. ففي قسم الأخبار الله عز وجل ذكر الخبر عنه لأنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، ذكر الخبر عنه في ذكر الأسماء والصفات، في وحدانيته، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، ذكر الله عز وجل كل ذلك. ومن هذه الأخبار الأخبار عن الأمم المتقدمة، الأخبار عن الأمم المتقدمة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل نزول القرآن. هذه الأمم ذكر الله قصصا وأخبارا عن قوم نوح وقوم هود وصالح وغيرهم، ذكر الله عز وجل ذلك ببيان وتفصيل. إذن هذه الآيات كلها كونية كانت أو شرعية بينها الله عز وجل أحسن بيان، وفي هذا الإشارة في هذه الآية كذلك يبين الله لكم الآيات، كذلك يبين الله لكم الآيات، أي بمثل ما ورد في هذه الآية وغيرها من بيان الحلال والحرام وغير ذلك مما ذكر. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.